الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يداورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. أمر الله سبحانه تبارك وتعالى نبيه صلوات الله وسلامه عليه أن يأمر أزواجه وبناته ونساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن. وإدناء الجلباب هو أن تستتر المرأة فتجعل فوق رأسها ما تستتر به في بدنها كله. قال: ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فالمرأة تتستر، وكان عادة أهل الجاهلية أن تبدي المرأة شيئا من شعرها أن تبدي نحرها، فإذا وضعت شيئا خمارا فوق رأسها لم يخمر رأسها كله ولكن يبدو منه شيء، فإذا تركته أرسلته من وراء ظهرها ولم تستر شيئا من نحرها. فأمر الله سبحانه تبارك وتعالى المؤمنة أن تدني عليها جلبابها، والجلباب الرداء الذي تلبسه المرأة فتجعله فوق رأسها وتتستر به في بدنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يأمرهن يدنين عليهن من جلابيبهن. يدنين عليهن من جلابيبهن. جاء في سنن أبي داود من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: لما نزلت يدنين عليهن من جلابيبهن خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية. نساء الأنصار خرجنا لصلاة الفجر، سمعنا هذه الآية فخرجنا متلفعات بمروطهن. في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلس، فينصرفن نساء المؤمنين لا يعرفن من الغلس أو لا يعرف بعضهن بعضا. الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن. متلفعات يعني متجلببات بالمروط، والمرط هو الكساء من الصوف أو من الخز ونحو ذلك، كساء غليظ تلبسه المرأة تجعله فوق رأسها تتلفع به وتدنيه على جسدها حتى لا يبدو منها شيء، ثم يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس. فيخرجن المرأة مجلببة تخرج من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مع جلبابها ومع الغلس لا أحد يعرف من هذه. وكان النساء إذا مشينا خرجنا من المسجد تمشي المرأة بجوار الحائط، لا تمشي في وسط الطريق في وسط الرجال، ولكن تمشي على جانب الطريق يمينا أو شمالا توسع للرجال، ولا تختلط النساء بالرجال حتى ولو أنها مجلببة ولو أنها لا يبدو منها شيء. فهنا في الآية من سورة الأحزاب والآية من سورة النور التي سمعنا في الصلاة فيها أمر الله سبحانه تبارك وتعالى النساء بأن لا يظهرن ولا يبدين زينتهن للرجال، بل المرأة تتستر وتتعفف وتتصون وتحذر على نفسها من الفساق الذين ينظرون إليها ويكشفون عورتها إذا وجدوها متكشفة أمامهم فيفضحونها. وهذا كان يحدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عليه. المدينة حين هاجر النبي صلى الله عليه وسلم كان أهلها فيهم المؤمنون وفيهم الكفار، وكان في المدينة أيضا من المنافقين ومن الفساق، كان فيها فسقة وكان فيها منافقون، وكان فيها نساء ورجال عبيد وإماء، كان في المدينة من العبيد من الرجال، منهم الذين دخلوا في دين الله عز وجل ومنهم الكفار، وكذلك الإماء، منهن من دخلنا في دين الله ومنهن من كانت على دينها على الكفر. المدينة كان فيها مسلمون، كان فيها يهود في المدينة، فعلى ذلك الفساق في كل مكان موجودون. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة كان في المدينة البعض من الفساق، وكان فيها من المنافقين، وكانوا هؤلاء يتحرشون بالإماء، الأمة تخرج بالليل أو تخرج في الطريق، فإذا كانت مؤمنة منعها إيمانها من الاستجابة لهؤلاء، وإذا كانت كافرة خرجت ولم تستحي ولم يمنعها شيء. والأمة الأصل أنها لا أهل لها، الأمة مسبية، إما اشتروها من مكان أو أنها خطفت من مكان وأرسلت لمكان، أو كانت المرأة أمة لا أهل لها، فعلى ذلك يملكها هذا السيد الذي ابتاعها بماله. الأمة إذا خرجت لا شيء يمنعها من معصية الله سبحانه وتبارك وتعالى، فلعلها تخرج فتعرض لها الفساق فتستجيب للفساق. فإذا بالله عز وجل يأمر المؤمنات بالحجاب الشرعي أن تستتر، فإذا نظر الفساق عرفوا ذلك، أدنى أن يعرفن أن تعرف المؤمنة بجلبابها، أن تعرف المؤمنة بحجابها الشرعي، أن هذه مؤمنة، هذه ليست بغية هؤلاء، فلا تختلط هذه بهؤلاء. فإذا خرجت المرأة الفاسقة أو المرأة التي هي أمة وهي كافرة ولا تستحي من أن تتعرض للرجال أو أن يتعرضوا لها، هؤلاء يتعرضون لهذه. لو خرجت المؤمنة بنفس زي هذه المرأة يتعرض الفساق للجميع. فالله عز وجل أمر المؤمنة إذا كانت مؤمنة أن تدني عليها من جلبابها وأن تتعفف وأن تتصون، فإذا نظر الفساق إلى هذه استحيوا منها وعرفوا أن هذه امرأة حرة، أنها امرأة مؤمنة، فلا يتعرضون لها. فقال الله سبحانه وتبارك وتعالى ذلك أدنى أن يعرفنا، أن تعرف هذه المؤمنة، هذا أقرب لمعرفة أن هذه مؤمنة وأنها حرة وأنها ليست بغية مثل هؤلاء الفساق. وكذا في كل زمان، المرأة إذا خرجت للطريق وهي متبردة كأنها تدعو الناس تعالوا انظروا إلي تعالوا عكسوني، وهي على هذا المنظر. إذا خرجت المرأة متصونة بحجابها إذا خرجت إلى الطريق لا تلتفت يمينا وشمالا إلى الناس، لا تتشوف إلى الناس، وإنما تخرج لحاجتها بقدر حاجتها وترجع إلى بيتها، لا يتعرض لها أحد إلا أن يشاء الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال سبحانه ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين، أي لا يؤذيهن الفساق بالتعرض لهن. فإذا وجدوا المرأة مجلببة محجبة لا تبدي من زينتها إلا ما ذكر الله سبحانه وتبارك وتعالى، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، فيكون جلبابها فوق ثيابها لا يبدو منها سوى جلبابها. واختلف العلماء في الوجه والكفين كما قدمنا قبل ذلك. فعلى كل، المرأة إذا تسترت بالحجاب الشرعي الذي أمر الله سبحانه ولم يبدو منها شيئا، خرجت من الفتن وابتعدت عن الفساق وابتعدت عن أن تفتن غيرها أو تفتن في دينها. ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. كان النساء يخرجن إلى المساجد، يخرجن إلى صلاة العشاء، يخرجن إلى صلاة الفجر، في خروجهن كنا يتلفعن بمروطهن كما ذكرت السيدة عائشة رضي الله عنها في الحديث. وجاء في الحديث الآخر أنها دعت لنساء الأنصار رحم الله نساء الأنصار. لما نزلت آية الحجاب، يعني هذه التي ذكر الله عز وجل في سورة الأحزاب، خرجنا إلى الفجر متلفعات بمروطهن. كانت المرأة لا تجد إلا كسوة في البيت فتأخذها وترتدي بها وتخرج إلى الصلاة وهي متلفعة لا يبدو منها شيء. قال الله سبحانه ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وكان الله غفورا رحيما، الله يغفر عباد لعباده ويستر سبحانه تبارك وتعالى ويمحو ذنوبهم بتوبتهم إلى الله ورجوعهم إليه ويرحمهم سبحانه تبارك وتعالى. ثم ذكر في الآية التي تليها أمر هؤلاء المنافقين وأمر هؤلاء الفساق، قال لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. فجمع أصنافا هنا: المنافقين والذين في قلوبهم مرض والمرجفين. هؤلاء كل طائفة لها سمات ولها صفات. المنافقون، هذا الإنسان المنافق يبطن الكفر في قلبه ويظهر أمام الناس أنه مسلم، فإذا بدا له شيء يقدر أن يفسد يفسد في الإسلام وفي المسلمين، ويتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الناس بما يؤذيهم في ذلك. هؤلاء المنافقون الذين في قلوبهم مرض، أمراض القلوب. إنسان في قلبه مرض شهوة في نفسه فيتعرض للنساء، يفتن الناس ويفتن النساء، في قلبه مرض، في قلبه شك، في قلبه تحير، في قلبه تردد، في قلبه ظلمة المعاصي. أمراض القلوب كثيرة. فهذا الإنسان المريض القلب إما أن يظهر ذلك فيعرف فلان أنه فاسق، فهذا هدده الله عز وجل. إن لم ينتهي عن ذلك ليفضحنه الله سبحانه وتبارك وتعالى، ولا يسلطن عليه رسوله صلوات الله وسلامه عليه والمؤمنين. والمرجفون في المدينة، الإرجاف بمعنى رفع الصوت بالكلام الذي يخيف، فأصل الإرجاف من الاضطراب والزلزلة، يسمى الاضطراب وتسمى الزلزلة رجفة وإرجاف، كأنه يرجف بالقول يجعل قلوب الناس تضطرب من الخوف مما يقول. فهؤلاء المرجفون الكذابون أصحاب الأراجيف، إذا خرج الصحابة لجهاد في سبيل الله إذا بهؤلاء المرجفين فيتكلمون بالكذب ويقولون قتلوا، خرجوا تأخروا لأنهم قتلوا، غلبهم العدو، فعلوا كذا وكذا، هربوا من أمام أعدائهم. فيخاف المؤمنون على إخوانهم، فهؤلاء المرجفون أصحاب الأضاليل وأصحاب الكذب وأصحاب الاختلاق، يختلقون ويفترون الكذب، فيهدد الله عز وجل هؤلاء جميعهم. لئن لم ينتهوا عما يقولون من ذلك وعما يفعلون، لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم. لنغرينك، والفعل إذا دخل في أوله لام التوكيد وفي آخره نون التوكيد المثقلة دل على القسم. لنغرينك بهم يعني والله لنغرينك بهم. والإغراء التحريش والتسليط، يعني نسلطك ونوجهك إليهم بدل ما توجه إلى الكفار لقتالهم، نوجهك ونسلطك على هؤلاء فلتقتلنهم تقتيلا. فحذر وخوف المنافقين من أن النبي صلى الله عليه وسلم لو أمر بالتوجه إليهم لقتلهم تقتيلا، كما ذكر الله سبحانه قال لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، أي لا يكونون في جوارك في المدينة، مجاورين من جيرانك في المدينة إلا قليلا، يعني فترة قليلة ثم يطردون. وقد دله الله عز وجل على بعض من هؤلاء المنافقين، وقال له سبحانه ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فنهاه الله سبحانه أن يصلي عليهم، بل أمره بأن يلعنهم صلوات الله وسلامه عليه، وأخبر عن حالهم أنهم ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. ودع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما نزلت سورة براءة قام في المسجد وقال لبعض هؤلاء المنافقين وعرفهم: يا فلان قم فاخرج، يا فلان قم فاخرج، يا فلان قم فاخرج. فقام إليهم إخوانهم من المؤمنين فطردوهم خارج مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لم يكن هذا في جميع المنافقين، إنما البعض، هذا بيان لقوله سبحانه لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، فطرد البعض منهم فخاف الباقون من ذلك، فكانوا يسرون ويكتمون نفاقهم ويكتمون فسقهم حتى لا يطردهم النبي صلوات الله وسلامه عليه. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم بمخنث في المدينة ويدعى هيت أو هيت، كان مخنس خلقة خلقة، أنه فيه خنوثة، وكان يظنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه من البل الذين لا يعلمون أمر النساء. فمر من المرات دخل بيتا من بيوته صلى الله عليه وسلم فسمعه وهو يصف لأخ امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم لأخيها يصف له: إذا فتح الله عليكم مكان كذا فعليك بابنة غيلان. يعني لو عايز تسبي ولو عايز تأخذ واحدة خد ابنة غيلان. ليه ابنة غيلان؟ قال إنها تقبل بأربع وتدبر بثمان، كأنه يصف أعكان بطنها. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أرى هذا يعلم ما هنال؟ ده اللي احنا فاكرينه أبله عبيط ما عرفش حاجة وبيفهم في أمر النساء. فطرده النبي صلى الله عليه وسلم ومنعه أن يدخل بيوت النساء. لا، هذا يدخل بيوت النساء ويظنون أنه من غير أولي الإربة من الرجال. يدخل يعمل إيه بيوت النساء؟ يدخل يشحت، يطلب منهم طعاما، يطلب منهم سقيا، يطلب منهم شيء، فكانوا يعطونه لكونه ليس من أولي الإربة من الرجال. فلما تبين أمره للنبي صلى الله عليه وسلم طرده ومنعه من الدخول، وأمر المخنث آخر أن يخرج خارج المدينة فلا ينزل المدينة إلا كل أسبوع ليأخذ طعاما وشرابا ويخرج. يصون النبي صلى الله عليه وسلم ويحفظ شريعة الله سبحانه، يصون عفة أهل المدينة. إذا خالط الفساق أهل بلد من البلدان طاع الناس وتعلموا منهم، ولا يزال الإنسان ينظر إلى فسق الفاسق ينكر عليه شيئا فشيئا لغاية ما في النهاية لا ينكر عليه، ويقوم أمر الغضب لله عز وجل يخمد في قلبه من كثرة ما يرى مناظر الفسق. الإنسان في فترة من الفترات كان يرى التبرج على هيئة معينة، والنساء متبرجات نعوذ بالله من هذا الشر. إذا بالزمن يزيد أمر النساء وأمر التبرج حتى يرى إن الأول كان أفضل من الآخر اللي فيه، ولا يزال شيء وراء شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه، إلا والذي بعده شر منه. فتن يرقق بعضها بعضا، تجد فتنة من الفتن تقول دي مصيبة عظيمة، دي هذه مصيبة، اللي كان زمان كان أخف والله، يجي بعد كده فتنة أخرى تقول لا والله اللي فاتت دي كانت أخف، اللي بعدها شر منها، وهكذا. فالغرض أن المخالطة مع الفساق تضيع من الإنسان دينه. لذلك ربنا سبحانه وتبارك وتعالى في هذه الأمور جعل حدودا شرعية، فأمر المؤمنين بغض البصر، وأمر المؤمنات كذلك، وأمر الجميع بحفظ العورة. الرجال يستترون، يستر الرجل عورته من السرة إلى الركبتين، المرأة تستر جميع بدنها إلا ما اختلف فيه من الوجه والكفين. لما هنا على ذلك التستر على الجميع من الرجال من النساء بغض البصر بالحجاب الشرعي للنساء. ثم بعد ذلك جعل الله عز وجل الحدود وجعل التعزير. الإنسان إذا زنى ففيه الحد الشرعي، وهو إذا لم يكن متزوجا، إذا كان غير محصن بنكاح فيجلد 100 جلدة، إذا كان محصن بنكاح هذا لا فائدة فيه، فيقتل هذا الإنسان رجما بالحجارة. الإنسان الذي ينظر ويتعقب النساء هذا إنسان فاسق. قال الله عز وجل: نغرينك بهم، بالإغراء التحريش والتحريض عليهم. ففي التعزير الشرعي أن يضرب هذا الإنسان وأن يمنع من ذلك وأن يطرد من المكان إذا كان لا ينفع معه الزجر والنصيحة. لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. فهنا بلد الإسلام جعل الله عز وجل فيها العفة، فيها الصيانة، فيها الإيمان، فلا يصلح أن يمكث فيها أهل الفسق. فجعل الله عز وجل حدودا شرعية يمنع من وجود المعاصي والمنكرات في بلاد الإسلام. قال الله هنا سبحانه عن هؤلاء المنافقين والذين في قلوبهم مرض والمرجفين في المدينة، قال: لنغرينك، لنحرضنك عليهم، لنحرشنك بهم، لنسلطنك عليهم، ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. مما يرون من الحدود ومن التعزير ومن الطرد فيطردون خارج المدينة ملعونين. يعني حال هؤلاء أنهم ملعونون، كل من يسمع بذكر هؤلاء المنافقين والفساق الذين يتتبعون النساء وكذلك الذين يرجفون ويكذبون يلعنهم لعنة الله عليهم، لعنة الله عليهم، فيلعنهم في ذلك. قال الله عز وجل مصوبا ذلك: ملعونين، فيستحق هذا الفاسق أن يلعن، ويستحق هذا المنافق أن يلعن، ويستحق هذا الكذاب المرجف أن يلعن. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. هذا من تحريض الذي ذكره الله سبحانه، أنهم يحذروا إذا لم يسكتوا عما يفعلون لنسلطن عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ونسلطن عليهم المؤمنين. أينما وجدوا هؤلاء ثقفوا، وجدوا أخذوا وقتلوا تقتيلا، فيقتلون تقتيلا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجهادهم، يا إما ينتهون يا إما يسلط عليهم فيكون حالهم ذلك، فخافوا وانتهوا، فلذلك لم يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: سنة الله، سنة الله، يعني هذا الذي أمرنا به وهذا الذي بيناه هو سنة الله سبحانه وتبارك وتعالى، والسنة العادة، أي عادة الله عز وجل في أمر أنبيائه ورسله بذلك، بهذا التصرف مع هؤلاء المنافقين والفساق. في قال: سنة الله في الذين خلوا، أي مضوا من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا. أن الله يأمر أنبياءه ورسله عليهم الصلاة والسلام، ويأمر المؤمنين بجهاد هؤلاء الكفار والمنافقين والفساق والمرجفين حتى يعودوا إلى دين الله سبحانه، أو يطردوا ويبعدوا ويتخلص الناس من شرهم. نسأل الله عز وجل أن يخلصنا من شر الفساق والفجار والمنافقين والكفار، وأن يظهر دينه ويعزه بفضل وكرم سبحانه، وهو على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.